مرحبا بكم إخوتي الأحباء، كم يسرني أن ألتقي بكم مجددا عبر الأثير في برنامجكم كنوز الحكمة. وهنا وفي البداية أحب أن أشكر كل من يكتب إلينا، لا سيما الذين يستفسرون عن محتويات البرنامج أو يطرحون الأسئلة المختلفة أو أنهم يرسلون فقط الكلمات المشجعة. ولا يوجد فرحة أكثر من رؤيتكم تتجاوبون مع كلمة الله التي تعمل في حياتنا بشكل عجيب. ما زلنا نتأمل في سفر إشعياء من العهد القديم، وقد رأينا المرة الماضية سقوط الشيطان. الشيطان هو أسمى مخلوق خلقه الله، لكنه انقلب على الله وقدم مشيئته على مشيئة الله، فقد كان يضع مشيئته قبل مشيئة الله. نعم، لقد كانت خطية إبليس هي الكبرياء المفرط. خلق ملاك نور، وكان هو زهرة بنت الصبح، وكانت له مشيئة أخلاقية حرة تمكنه من اختيار ما يشاء، لكنه تكبر كثيرا إلى درجة أنه اختار أن يعمل مشيئته عوضا عن مشيئة الله. كان يريد أن يصبح مثل الله. سوف يقوم الله بمعاقبة الشيطان عقابا شديدا، فسوف يطرح إبليس في نهاية المطاف في بحيرة النار التي أعدت له. ثم رأينا الدينونة الثانية على فلسطين القديمة بموت الملك أحاز. في الفصل 15 من إشعياء رأينا الدينونة الثالثة التي تنبأ بها النبي إشعياء ضد مؤاب. مؤاب هي الأمة التي خرجت من لوط من خلال علاقته الجنسية المحرمة مع ابنته، وقد أصبح هذا الشعب عدوا لدودا ودائما للشعب القديم. في وقتنا الحاضر اختفى شعب مؤاب، ومؤاب اليوم تمثل هؤلاء الذين يقولون عن أنفسهم بأنهم أولاد الله، في حين أنهم في حقيقة الأمر يفتقرون للعلاقة الحقيقية مع الله. وهكذا صديق المستمع، فإن المؤابيين المعاصرين يتظاهرون بالتقوى رغم أنهم ليسوا كذلك في واقع الأمر. وقد رأينا عدة أماكن تنتمي لمؤاب في زمن النبي إشعياء، وكانت جميعها ستدمر، لأنه رغم أن شعب مؤاب ادعى بأنه يعرف الله، إلا أنهم قضوا وقتهم في المعابد الوثنية المخصصة لعبادة الآلهة الوثنية، وكانوا يدعون بأنهم يعبدون الإله الحي الحقيقي. والآن إلى الفصل 16 من إشعياء، حيث نرى عرض الرحمة الأخير المقدم لمؤاب. يقول العدد الأول من هذا الفصل: أرسلوا خرفان حاكم الأرض من سالع نحو البرية إلى جبل بنتي صهيون. كان ينبغي إرسال خروف من مؤاب إلى الشعب لتقديمه ذبيحة على المذبح هناك، وقد كان الخروف حيوان الذبيحة الذي يرمز إلى المسيح، الذي قال عنه يوحنا المعمدان في إنجيل يوحنا بأنه حمل الله الذي يرفع خطية العالم. فإن أرسلت مؤاب خروفا، فهذا يعني بأنهم يعترفون بإله الشعب الحقيقي، لكنهم لم يرسلوا خروفا، فقد كان المؤابيون متدينين دون الإقرار بحقيقة أنهم خاضعون لمشيئة أعلى منهم، وبأنهم خطاة في نظر الله، وقد كانت تلك هي خطيتهم الكبرى، أي الكبرياء. عدد 2: ويحدث أنه كطائر تائه، كفراخ منفرة تكون بنات مؤاب في معابر أرنون. كان نهر أرنون مجرد جدول صغير، ومن المؤكد أنه لم يكن بمقدوره أن يفصل المؤابيين عن الآشوريين. عدد 5: فيثبت الكرسي بالرحمة ويجلس عليه بالأمانة في خيمة داود قاض، ويطلب الحق ويبادر بالعدل. في أعمال 15 يقول يعقوب بأن خيمة داود ساقطة، لكن بعد أن دعا الله الأمم لتأسيس الكنيسة سوف يعود لإقامة خيمة داود من جديد، وذلك في علمه المستقبلي. قد لا نفهم ذلك، ولكن كلمة الله واضحة في هذا الشأن، وهو الأمر الذي يؤكده دكتور ماجي. لنرى الآن كبرياء مؤاب العالي. عدد 6: قد سمعنا بكبرياء مؤاب المتكبرة جدا، عظمتها وكبريائها وصلفها بطل افتخارها. كان السبب الكامن وراء عزم الله على سحق مؤاب هو كبرياء الشعب، ذلك الكبرياء الذي قادهم إلى رفض عرض الله بالرحمة. فقد كان الله مستعدا لتخليصهم، لكنهم كانوا واثقين من برهم وصلاحهم الذاتي. عدد 13 و14 من الفصل السادس عشر، هذا هو الكلام الذي كلم به الرب مؤاب منذ زمان. والآن تكلم الرب قائلا: في 3 سنين كسني الأجير يهان مجد مؤاب بكل الجمهور العظيم، وتكون البقية قليلة صغيرة لا كبيرة. حينما يتعامل الله مع الأمم التي لها علاقة بالشعب القديم، فإنه يستخدم التقويم، أي الأيام والسنين، لكنه لا يستخدم هذه الطريقة مع الكنيسة. وهكذا نرى عزيزي المستمع بأن مؤاب ستدمر في غضون 3 سنين، وقد استخدم الله أشور لفترة 3 سنين لتدمير هذه الأمة. وقد كانت هذه دينونة الله عليهم بسبب كبريائهم. وربما تذكر عزيزي المستمع بأن لوسيفر، أي إبليس، قد تكبر وأراد أن يعلي عرشه فوق عرش الله. أجل، لقد أراد أن ينشئ مملكته الخاصة به وأن يكون مستقلا عن الله. فالكبرياء يا صديقي هو الذي يقود الناس إلى رفض كلمة الله وإعلاناته. فغالبية الناس يريدون أن يخترعوا ديانتهم بأنفسهم، وهم يريدون أن يفعلوا شيئا ما لكي يخلصوا، لأن هذا يشبع كبرياءهم. وكما تقول كلمة الله: ملنا كل واحد إلى طريقه. وهكذا فقد حلت الدينونة على مؤاب. ورغم أن مؤاب أصبحت نسيا منسيا اليوم، إلا أنها ما تزال تحمل رسالة وعبرة لنا جميعا. نأتي الآن إلى الفصلين 17 و18 من إشعياء، حيث نرى دينونة دمشق القديمة وأفرايم. كانت دمشق وما تزال عاصمة سوريا، وقد قال عنها الكثيرون بأنها من أقدم المدن التي عاش فيها الإنسان. ودمشق المذكورة في هذه الآيات تشير إلى شعب سوريا القديم بأكمله، أو أرام. أما اسم أفرايم فهو يطلق على أحد أسباط الشعب العبراني القديم، كما أنه اسم مدينة واسم جبل واسم رجل. لكن غالبا ما يرد اسم أفرايم في الكتاب المقدس ليشير إلى الأسباط الشمالية من أبناء الشعب القديم. نقرأ في هوشع الفصل الرابع ما يلي: قد جمح إسرائيل كبقرة جامحة، أفرايم موثق بالأصنام. لذلك لدينا هنا في الفصلين 17 و18 دينونة ضد دمشق وأفرايم، أو بعبارة أخرى دينونة ضد شعب أرام، أي سوريا القديمة والشعب العبراني القديم. فبسبب تحالف أرام والشعب الشمالي في ذلك الوقت، غالبا لكي يقفا معا ضد يهوذا، بسبب هذا التحالف فقد حظيت المملكة الشمالية بنصيب من الدينونات المعلنة على أرام، فالشركاء في الجريمة يكونون شركاء في الدينونة أيضا. يقول العدد الأول من الفصل 17 من إشعياء: وحي من جهة دمشق. هو ذا دمشق تزال من بين المدن وتكون رجمة ردم. قد يسارع البعض إلى القول بأن هذه النبوة لم تتحقق، وبأن دمشق الحالية هي نفس دمشق القديمة الأصلية. لكن كما قلت سابقا صديقي المستمع، فإن هنالك أمورا تحققت في القديم، وهنالك أمور لم تتحقق بعد، وهنالك تفسيران محتملان للمشكلة القائمة في هذه النبوة. التفسير الأول: لا يكون المؤرخون دقيقين دوما في تحديد مواقع المدن القديمة، ففي منطقة دمشق الحالية هنالك الكثير من الآثار القديمة، وقد يكون أي موقع من هذه المواقع هو دمشق القديمة. ودمشق تشبه العديد من المدن القديمة في أنه حينما دمرت لم يتم إعادة بنائها في نفس الموقع، وإنما في موقع آخر. لكن هنالك مدن أخرى مثل أورشليم أعيد بناؤها في نفس الموقع القديم، وذلك لقدسية المكان. وسوف نترك هذه المعضلة لعلماء الآثار الذين لم يخرجوا بعد بإجابة حول موقع دمشق القديمة. التفسير الثاني أن دمشق تحملت الهجمات والحروب وبقيت صامدة كمدينة رغم أنها غيرت موقعها، وربما كانت دمشق أقدم مدينة في العالم، وبالتالي فقد صمدت في وجه كل كارثة حلت على هذه الأرض، ولا سيما في المنطقة التي شهدت تعاقب الجيوش عليها. لكن بحسب النبوات يقول إشعياء بأن دينونة آتية على تلك المدينة في يوم الرب، يوم الدينونة المستقبلي. وهكذا عزيزي المستمع، فإن هذين التفسيرين يبينان صحة النبوة التي تنبأ بها إشعياء في هذه الآيات. عدد 2: مدن عروعير متروكة تكون للقطعان فتربض وليس من يخيف. مدن عروعير هي إحدى الضواحي المحيطة بدمشق القديمة، فالمنطقة بأكملها ستدمر، وربما حدث هذا في الماضي وسوف يحدث ثانية. عدد 3: ويزول الحصن من أفرايم والملك من دمشق وبقية أرام فتصير كمجد بني إسرائيل، يقول رب الجنود. يجب على المملكة الشمالية أن تأخذ نصيبها من الدينونة الواقعة على أرام، وذلك بسبب تحالفهما معا. وقد حوصرت كلاهما من قبل تغلث فلاسر ملك أشور، كما هو مدون في سفر الملوك الثاني والفصل 15. ثم جاء سبيهم على يد شلمن أسر، كما هو مدون في الملوك الثاني الفصل 17. ومن المؤكد أن هذا كان تحقيقا جزئيا لنبوة إشعياء، رغم أن البعض يقول بأن هذا تحقيق كامل للنبوة، إلا أنني أرى بأن هذا كله يشير إلى يوم ما في المستقبل. ففي كثير من الأحيان يسمح الله لنا بمعرفة أن نبوة ما ستتحقق بالكامل في المستقبل، وذلك عن طريق تحقيقها جزئيا في الوقت الحاضر. هذا ما يفسره لنا دكتور ماجي واضع هذه الدراسات. في بقية هذا الفصل نجد تفاصيل الدينونة التي ستحل على أرام والمملكة الشمالية المكونة من الأسباط العشرة، ولا حاجة لنا هنا للدخول في هذه التفاصيل. عدد 10: لأنك نسيت إله خلاصك ولم تذكري صخرة حصنك، لذلك تغرسين أغراسا نزهة وتنصبين نصبة غريبة. يوجه النبي إشعياء حديثه هنا إلى المملكة الشمالية، وقد تحقق ما قاله هنا حرفيا. فيمكنك الآن صديقي المستمع أن ترى الكثير من الأشجار والغابات في تلك الأرض. والآن إلى الدينونة على الأرض الواقعة خلف أنهار أثيوبيا، وذلك كما وردت في الفصل 18. إذن يتناول الفصل 18 الدينونة الخامسة على الأرض التي في عبر أنهار كوش، أي الحبشة أو أثيوبيا. ولا يوضح إشعياء من هو الشعب المعني أو المقصود، لذلك فهنالك عدة تفسيرات بهذا الخصوص. فالبعض يرى بأنه يتحدث عن مصر، لكن الوصف فعليا لا ينطبق عليها، كما أن مصر هي موضوع الفصل التالي، حيث سنرى بأن الله لم يفرغ من تلك المملكة، كما سنرى كيف تحققت تلك النبوة حرفيا بشأنها. الكلمة المستخدمة هنا هي كوش، والكتاب المقدس يذكر كوش في آسيا، وذلك في سفر التكوين الفصل الثاني، ويذكر كوش أيضا في إفريقيا. فأي منهما هي المقصود هنا في نبوة إشعياء؟ أعتقد بأن المقصود هي كوش التي في إفريقيا، والتي هي الحبشة أو إثيوبيا، وهي واقعة ما وراء الأنهار، أي نهر النيل. والآن يوجه الله أنظار العالم إلى أثيوبيا، فيقول في كلمته المقدسة في العدد الأول من الفصل 18 من إشعياء: يا أرض حفيف الأجنحة التي في عبر أنهار كوش. وكأن الله هنا يقول: اسمعي أيتها الأرض، يا أرض حفيف الأجنحة. يقول البعض بأن أثيوبيا مشهورة ومعروفة بطيورها، وهي تسمى أرض الأجنحة. وقد يساعدنا هذا على تأكيد أن الأرض المقصودة هنا هي أثيوبيا. عدد 2: المرسلة رسلا في البحر وفي قوارب من البردي على وجه المياه، اذهبوا أيها الرسل السريعون إلى أمة طويلة وجرداء إلى شعب مخوف منذ كان فصاعدا، أمة قوة وشدة ودوس، قد خرقت الأنهار أرضها. أمة طويلة وجرداء، يتفق غالبية دارسي كلمة الرب على أن المقصود بهذا التعبير هو أمة الشعب القديم. عدد 3: يا جميع سكان المسكونة وقاطني الأرض، عندما ترتفع الراية على الجبال تنظرون، وعندما يضرب بالبوق تسمعون. يعتقد البعض بأن الراية المذكورة هنا هي تابوت العهد الذي نقل فيما بعد إلى الهيكل، وقد اختفى هذا التابوت في زمن الأسر البابلي، وهنالك تقليد يقول بأنه نقل إلى أثيوبيا. عدد 7، وما زلنا في الفصل 18 من إشعياء: في ذلك اليوم تقدم هدية لرب الجنود من شعب طويل وأجرد، ومن شعب مخوف منذ كان فصاعدا، من أمة ذات قوة وشدة ودوس، قد خرقت الأنهار أرضها، إلى موضع اسم رب الجنود جبل صهيون. يقول دكتور ماجي عزيزي المستمع بأن هذا يشير إلى الوقت الذي سيتم فيه تأسيس مملكة المسيح، وعندها سوف يأتي الأثيوبيون مرة أخرى إلى أورشليم للعبادة. صديقي المستمع، هنالك دينونة آتية لا محالة، وقد ذكرنا هذا الموضوع مرارا وتكرارا على مدى الحلقات الماضية، وإذا كان الله يكرر هذا الموضوع ويشدد عليه، فواجب علينا نحن أيضا أن ننتبه إلى هذا الموضوع الهام وأن نتحذر لحياتنا منه. ماذا تريد أيها العزيز؟ هل يسرك أن تقع فريسة لهذه الدينونة الرهيبة التي لا ترحم، أم أن تهرب منها وتحيا مع الله إلى الأبد؟ أظنك تفضل الخيار الثاني، ولهذا نحن نقدم رسالة الإنجيل، الأخبار السارة، باستمرار، سواء في برنامج كنوز الحكمة أو في البرامج الأخرى، على أمل أن تلتفت إلى المسيح من أجل خلاصك وتنجو من الدينونة الآتية. نعم صديقي، المسيح يوفر النجاة والخلاص لكل من يريد، وهو فاتح الباب الآن، باب الخلاص، لكي تدخل منه وتخرج وتجد مرعى لحياتك. لما لا تقبل إليه الآن وقبل فوات الأوان، قابلا صليبه الذي رفع من أجلك، وواضعا إياه على عرش قلبك وحياتك. الدعوة لك والخيار لك، وأمر أبديتك بين يديك الآن، فما هو قرارك؟